عن عائشة رضي الله تعالى عنها في بيان ما ينبغي للإنسان ما ينبغي للإمام أن يفعله وما هو دأب النبي صلى الله عليه وسلم وشأنه في تأمير الأمراء أمراء الغزوات أو أمراء السرايا. قال وعن سليمان بن بريدة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم قال اغزوا على اسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين فإن أبوا فأخبرهم بأنهم يكونوا كأعراب المسلمين ولا يكون لهم من الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم، فإن أبوا فاستعن عليهم بالله تعالى وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم فلا تفعل، ولكن اجعل لهم ذمتك، فإنكم أن تغفروا ذمتكم عليكم السلام أن تغفروا ذممكم أهون من أن تغفروا ذمة الله. وإن أرادوا أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل، بل على حكمك، فإنك لا تدري تصيب فيهم حكم الله تعالى أم لا. هذا الحديث أخرجه مسلم. أما الآداب الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالقتال والخصال الثلاثة هي دعوتهم إلى الإسلام، فإن امتنعوا فليضرب عليهم الجزية، فإن أبوا فليقاتلهم. وأما أمر التحول من دار الكفر إلى دار الإسلام فهذا ليس من الخصال الثلاثة، وإنما هو تبع للخصلة الأولى، يعني فإذا أسلموا عندئذ تطلب منهم أن يتحولوا من دار الكفر إلى دار إلى دار الإسلام. فتحولهم من دار الكفر إلى دار الإسلام هذا تابع للخصلة الأولى التي هي الدعوة إلى الإسلام، وهذا هو الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو أمراءه بأن يلتزموا به، كما جاء ذلك في حديث علي رضي الله عنه لما عقد له اللواء في يوم خيبر وقال على رسلك، فلما يعني انطلق على رسلك أو انطلق، فقال علي رضي الله عنه بعد أن تقدم خطوات أبى أن يعود وأبى أن يلتفت، فوقف وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على من قاتلهم، فقال له قاتلهم على أن تكون كلمة الله هي العليا، ثم قال له صلى الله عليه وسلم ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فالإمام أو الأمير أمير الجيش عليه أن يحافظ في أول الأمر مهما استطاع على حقن الدماء وعلى عدم القتال والدعوة إلى دين الله، إلا أن يستنفذ كل الجهد ويصر المقاتلون يصرون على أن لا يدخلوا في دين الله، فعندئذ ينتقل إلى الأمر الثاني، والأمر الثاني هو الدعوة إلى الجزية، إلى أن يدفع الناس الجزية. وبالحقيقة إن مسألة الجزية وأخذ الجزية هذه من الأمور التي سنت في الشريعة الإسلامية لأغراض وأهداف سامية، فإن الغرض من ذلك أن يعايش الكفار المسلمين، وأن يلمسوا وأن يروا وأن يجربوا الحياة في ظل الإسلام، وأن يجربوا التعامل مع المسلمين، وأن يلمسوا صدق وحقيقة وأمر الشريعة الإسلامية، فإن ذلك أدعى إلى أن يدخلوا في دين الله، وإن ذلك أدعى إلى أن يقبلوا دين الإسلام عن قناعة وعن طمأنينة، وأنهم لم يدخلوا في الإسلام عن خوف، ولم يدخلوا في الإسلام عن رهبة أو خشية. لذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ من هؤلاء الجزية إذا امتنعوا عن الدخول في الإسلام، وأن لا يقاتلوا إلا إذا رفضوا كل ما عرضهم عليه أمراء المسلمين، وعندئذ يبرزون ويظهرون العداوة للمسلمين، ولهذا يستوجبون القتال. وكنا قد وقفنا في شرح هذا الحديث عند قوله قال: أوصاه بخاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، أي وأوصاه بمن معه من المسلمين خيرا، أي أن يقوم لهم بفعل الخير وأن يقدم لهم فعل الخير. ثم قال: اغزوا على اسم الله تعالى. اغزوا على اسم الله تعالى يعني اغزوا مستعينا معتمدا على اسم الله. هذه العبارة وهي قوله على اسم الله، هل الغرض بذلك اسم الله، أو أن لفظ الجلال لفظ الاسم هنا المضاف إلى الجلالة يعني مقحم، والمراد أغذو على يعني معتمدا على الله، وإنما ذكر الاسم مثل قولنا اسم الله يعني نعتمد معتمدين على الله، وإنما ذكر الاسم هنا من باب أنه يعني لفظ زائد. هكذا يقول بعض العلماء، والمراد أغزو معتمدا في غزوك على مين؟ على الله سبحانه وتعالى، أو أغزو مستعينا في غزوك مبتدئا غزوك بسم الله سبحانه وتعالى. قال: في سبيل الله، أي واغزو واجعل نيتك في غزوك خالصة في سبيل الله. والمراد في سبيل الله يعني في كل شيء يحبه الله سبحانه وتعالى ويأمر به ويحث الناس عليه. في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله، قاتلوا من كفر بالله. ونلاحظ هنا أن التوجيه إنما هو للقتال لمن كفر بالله، أما من كان لا يعني كان فعله معصية دون الكفر فإن هذا لا يستحق ولا يستوجب له القتال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث الأمراء على أن يخصوا القتال بمن كفر بالله، بمن كفر بالله. قال: قاتلوا من كفر بالله، اغزوا، وهذا من باب التأكيد، ولا تغلوا. قال: بالغين المعجمة والغلول الخيانة في المغنم مطلقا، من يأخذ شيئا من الغنيمة قبل أن تقسم. ولا تغدروا، قال: والغدر ضد الوفاء. ولا تمثلوا من المزلة، يقال مثل بالقتيل إذا قطع أنفه وأذنه أو مذاكيره أو شيئا من أطرافه، فإن هذا يسمى إيه؟ تمثيلا من المثلى. قال ولا تقتلوا وليدا، والمراد بالوليد يعني الطفل غير البالغ، فإنه لا يجوز قتله إلا إذا كان حمل السلاح وهاجم وأراد قتل المسلمين، وكان لا يمكن دفعه إلا بالقتال فيقاتل. أما الأصل أن غير البالغين لا يقتلون، لا يقتلون لأنهم غير مكلفين، ولأنهم ملحقين بالسبايا وملحقين بالسراري، فهؤلاء لا يقتلون. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك عندما انتصر على بني قريظة، وعندما قاتل بني قريظة وانتصر عليهم، وحكم سعد بن معاذ فيهم، أو حكم سعد بن معاذ فيهم، فقال سعد أرى أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، فماذا صنع؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض أصحابه أن ينظروا بالنسبة للأولاد للأطفال، قال أن يعرضوا على لجنة وعلى جماعة، فمن أنبت منهم أمروا بضرب عنقه، من أنبت منهم ضربوا عنقه، ومن لم ينبت منهم خلوا سبيله، لأنه في عداد الأطفال. قال ولا تقتلوا وليدا، المراد غير البالغين من سن التكليف. وإذا لقيت عدوك من المشركين، سماه النبي صلى الله عليه وسلم أعداء، وهنا العداوة ليست خاصة وإنما هي عداوة دين. قال وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، يعني خيرهم بين ثلاثة أمور، فادعهم إلى ثلاثة خصال، أو فادعهم إلى ثلاث خصال، أي إلى إحدى ثلاث خصال، فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم، يعني اقبل منهم ما يجيبون، وكف عنهم يعني كف عنهم القتال، أي القتال. وبينها صلى الله عليه وسلم بقوله ادعهم إلى الإسلام، ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم. وهذا هو الغاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم إذا قبلت منهم الإسلام تطلب منهم الهجرة. وهذا الأمر كان في أول الإسلام، لكنه بعد الاستقرار وبعد فتح مكة لم تعد الهجرة مطلوبة كما مر معنا، لأن المهاجرة إنما كانت في أول الإسلام. وأما بعد أن استقرت الأمور وأن أسلم الناس، وبعد أن أصبحت البلدان بلدان إسلام، فلم تعد الهجرة مطلوبة، وإنما يكون هذا الحكم للمستضعفين، أما غير المستضعفين فلا. قال فأمرهم، قال فإن إيه؟ ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، فإن أبوا يعني أن يتحولوا فأخبرهم بأنهم يكونون كأعراب المسلمين. الأعراب جمع أعرابي، وهم الذين يسكنون البوادي، يعني يكونون حكمهم حكم سكان البوادي، واجب عليهم الطاعة، لكن لا ينالون من المغانم شيء ولا يأخذون من الغنائم شيء إلا إذا شاركوا في القتال كأعراب المسلمين. قال وبيان حكم أعراب المسلمين تضمنه قوله ولا يكونوا لهم في الغنيمة، يعني ما يصاب أو ما أصيب من مال أهل الحرب أو أوجب عليه المسلمون بالخيل والركاب، ما أصيب من مال أهل الحرب وأوجب عليه المسلمون بالخيل والركاب، لأنه عندنا الأموال التي تؤخذ من الكفار نوعين، نوع يكون بعد القتال وهذا هو الغنيمة، وهو الذي قال الله سبحانه وتعالى في حقه: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسا، يعني والأربعة أخماس للمقاتلين. وأما المال الذي يصاب من الكفار بدون قتال، بأن يفر المسلم الكفار ويتركوه للمؤمنين، فهذا يسمى فيئا ولا يسمى غنيمة. والفيء كله يصرف في سبيل الله ولا يعطى المقاتلون منه شيء، لأن الله تعالى يقول: وما أفاء الله على رسوله منهم وما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. ويقول: وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. إذن فالفيء كله يوزع في سبيل الله، أما الغنيمة فهي التي يعطى منها المشاركون في القتال. ولذلك الأعراب، أعراب المسلمين، لا ينالهم عليكم السلام لا ينالهم شيء من الغنيمة لأنهم لم يشاركوا في القتال. قال: قال: الغنيمة ما أصيب من مال أهل الحرب وأوجب عليه المسلمون بالخيل والركاب. والفيء ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد شيء، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا أي الإسلام فاسألهم الجزية. قال: وهي الخصلة الثانية من الثلاث. والجزية إنما شرعت بقوله سبحانه وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وأصل الجزية إنما شرعت في أهل الكتاب، ثم عمت وتعدت أهل الكتاب إلى غيرهم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المجوس: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وقد اختلف العلماء هل تكون الجزية على العربي من غير أهل الكتاب، يعني من المشركين أو لا، فذهب جماعة إلى أن المشركين من العرب، إلى أن المشركين من العربي أو من غير العرب، يعني ممن لا يدينون بدين، ليس لهم دين، ليس لهم أصول الديانات السماوية، وإنما هم يعبدون الأوثان والأصنام، فإن هؤلاء ليس أمام الإمام وليس أمام الأمير إلا أن يدعوهم لإحدى خصلتين: إما أن يدخلوا في الإسلام وإما أن يقاتلوا، ولا يؤخذ منهم جزية لأنهم ليسوا على أصول دين، ولذلك لا يتركون على ما هم عليه. أما من كان على أصول الديانات كاليهود والنصارى وأهل الكتب السابقة وكذلك المجوس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، فإن هؤلاء الإمام يخيرهم بين إحدى ثلاث: أن يدخلوا في الإسلام أو أن يدفعوا الجزية أو أن يقاتلوا، فهم مخيرون بين واحدة من ثلاث خصال. هم عبدة النار، والأصل ليسوا وثنيين، يعني هل يعتبرون من الأوثام الوثنيين على اعتبار أنهم يعبدون النار أو أنهم لا يعدون كذلك؟ من قال إنهم أو من عدهم من الوثنيين يقول لأن النص لأن الشارع استثناهم، وإلا الأصل أنهم إما أن يدخلوا في الإسلام وإما أن يقاتلوا، لكن جاء النص من الشارع حيث قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وبعض العلماء عم الحكم وقال هذا الحكم يشمل كل المشركين سواء كانوا من أهل الكتاب أو من الوثنيين أو من المجوس، فالكل سواء، إما أن يسلموا وإما أن يدفعوا الجزية وإما أن يقاتلوا، لأن الله قال فإذا لقيت عدوك من المشركين، وقوله من المشركين بيان يشمل كل أنواع المشركين سواء كانوا أهل كتاب أو كانوا وثنيين. وهذا الذي ذهب إليه الشارع وهو الذي تبناه وهو الذي دعا إليه كما سيمر معنا. قال فإنهم أجابوك فاقبل منهم، يعني الجزية، وإنهم أبوا فاستعن عليهم بالله وقاتلهم. قال وهذه هي الخصلة الثالثة، وإذا حاصرت أهل قصن فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل. لماذا لا يفعل؟ قال لأنه قد يأتي إنسان ويخسر الذمة وينقض العهد، فيكون المسلمين نقضوا عهد الله ونقضوا عهد رسوله، ولا يجوز لأحد أن ينقض عهد الله وعهد رسوله، لكن على الإمام أن يعطيهم عهده هو وأن يعطيهم ذمته هو، لأنها إن خفرت فهي أهون من أن يتعدى بخفرها على ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه قال فلا تفعل، ولكن اجعل لهم ذمتك، علل النهي بقوله فإنكم إن تكفروا بالخاء المعجمة والفاء والراء من أخفرت الرجل إذا نقضت عهده، من أخفرت الرجل إذا نقضت عهده وذمته، أو إذا نقضت عهده وذمامه، هكذا. فإنكم أن تغفروا ذممكم أهون من أن تغفروا ذمة الله، وإن أرادوا أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل، بل على حكمك، يعني بل أنزلهم على حكمك. وعلل النهي بقوله فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. قال الحديث أخرجه مسلم. يقول الحديث فيه مسائل: الأولى دل على أنه إذا بعث الأمير من يغزو أوصاه بتقوى الله وبمن يصحبه من المجاهدين خيرا، ثم يخبره بتحريم الغلول من الغنيمة وتحريم الغدر وتحريم المذلة وتحريم قتل صبيان المشركين، وهذه محرمات بالإجماع، ودل على أنه يدعو لأمير المشركين، ودل على أنه يدعو الأمير، ودل على أنه يدعو الأمير المشركين إلى الإسلام قبل قتالهم، وظاهره وإن كان قد بلغتهم الدعوة. وقد مر معنا في درس أمس الخلاف بين هذا الأمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بغت بني المصطلق، وعرفنا الحكم في ذلك، وأن للعلماء ثلاثة أقوال: القول الأول يجب عليه أن يدعوهم، والقول الثاني لا يجب عليه أن يدعوهم، والقول الثالث فيه تفصيل، إن كان قد بلغتهم الدعوة فلا يجب، وإن لم تبلغهم فيجب، وإن كان قد بلغتهم الدعوة لكن مع بلوغها يحمل على الاستحباب كما دل له إغارته صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون، وإلا وجب دعاؤهم. وفيه دليل على دعائه من الهجرة بعد إسلامه، وهو مشروع ندبا أي وليس بواجب، بدليل ما في الحديث من الإذن لهم في البقاء حيث قال وإذا امتنعوا فأعلمهم أنه يصار بهم ويحكم عليهم على أنهم إيش أعراب مثل أعراب المسلمين. قال وفيه دليل على دعائه من الهجرة بعد إسلامه وهو مشروع ندبا بدليل ما في الحديث من الإذن لهم في البقاء. وفيه دليل على أن الغنيمة والفيء لا يستحقهما إلا المهاجرون. قوله إلا المهاجرون فيه نظر، لأنه قال إلا أن يشاركوا، فإن الغنيمة لا توزع على كل المهاجرين، وإنما توزع على من إيه؟ من قاتل منهم. وأما الفيء فإنما يعطى منه المحتاجون، لأن الله قال في ذلك فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وإن كان من هؤلاء من يدخل تحت هذه الأصناف فإنه يعطى. واضح؟ قال وأما الأعراب لا حق لهم فيهما إلا أن يحضروا الجهاد، وإليه ذاب الشافعي وذاب غيره إلى خلافه، وادعوا نسخ الحديث ولم يأتوا ببرهان على نسخه. ويمكن أن يقال إن الحديث غير منسوخ، لكن هؤلاء لا يعطون على اعتبار أنهم أعراب، وإنما يعطون على اعتبار الأوصاف الأخرى التي يندرج فيها أصحاب العطاء كالفقر والمسكنة والانقطاع في السبيل واليتم، يعطون لهذه الأسباب لا لكونهم أعراب. واضح؟ قال المسألة الثانية، قال في الحديث دليل على أن الجزية تؤخذ من كل كافر كتابي أو غير كتابي أو غير عربي، لقوله هكذا عندكم كتابي أو غير كتابي أو غير عربي،
عربي أو غير
عربي، هكذا الصواب. في نقص هنا، وهي قوله كتابي أو غير كتابي أو عربي أو غير عربي، لقوله عدوك من المشركين، وهو عام. وإلى هذا ذاب مالك والأوزاعي وغيرهما، وذاب الشافعي إلى أنها لا تقبل إلا من أهل الكتاب والمجوس عربا كانوا أو عجما، لقوله تعالى حتى يعطوا الجزية، لأن الله قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، فجاء القيد بالذين أوتوا الكتاب، وهو قيد معتبر. ومعنى قيد معتبر أي قيد ملاحظ له مفهوم، فيكون غير أهل الكتاب لا تؤخذ منه الجزية. وأما المجوس فقد قام النص وورد النص بهم، وما دام النص قد ورد بهم فإنه يؤخذ منهم لورود النص، حيث إن المفهوم إذا ورد وعارض المنطوق قدم المنطوق على المفهوم، ثم يبقى بعد ذلك المفهوم على ما هو عليه. لكن اعتبر العلماء الذين قالوا بعمومه أخذوا ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم عدوك من المشركين، قالوا واللفظ عام، والآية إنما ذكرت نوعا من أنواع العموم، فلا تعارض بين الآية وبين الحديث. قالوا الآية قالت من الذين أوتوا الكتاب، فالآية خصت مين؟ أهل الكتاب، ونصت على أهل الكتاب. الآية خصت ونصت على أهل الكتاب، والحديث جاء بلفظ عام، فلا تعارض بين الحديث وبين الآية، لا تعارض بين الحديث وبين الإيه؟ وبين الآية. قالوا لأن الحديث الآية ذكرت بعض أفراد الحديث، والعام لا يتعارض مع الخاص، لأن الخاص يندرج تحت العموم. فقوله من الذين أوتوا الكتاب وقوله عدوك من المشركين، فيدخل أهل الكتاب فيهم. وهذا هو الذي ذهب إليه مين؟ مالك وغيره، حيث جعلوا الجزية تشمل كل مشرك، ومن خصها بأهل الكتاب وبالمجوس قالوا لأن النص ورد فيهما، ولأنه تعارض ظاهر اللفظ أو تعارض نص الآية منطوق الآية مع مفهوم الحديث، منطوق الآية مع مفهوم الحديث، وإذا تعارض المنطوق مع المفهوم قدم المنطوق على المفهوم. واضح؟ قال قال وهو عام، وإلى هذا ذهب مالك والأوزاعي وغيرهما، وذهب الشافعي إلى أنها لا تقبل إلا من أهل الكتاب والمجوس عربا كانوا أو عجما، لقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، بعد أن ذكر أهل الكتاب، ولقوله صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب يعني المجوس، وما عداهم داخلون في عموم قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فإن قوله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة يعني لا يكون إلا كفر حتى لا يبقى كفر، المراد بالفتنة هنا الكفر والشرك، حتى لا يبقى كفر أو شرك ويكون الدين كله لله، أو يكون الدين لله على حسب ما جاء في الآيتين. قال وقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، واعتذروا عن الحديث بأنه وارد قبل فتح مكة بدليل الأمر بالتحول والهجرة والآيات بعد الهجرة، فحديث بريدة منسوخ أو متأول، بأن المراد بعدوك من كان من أهل الكتاب. قلت والقائل هنا الأمير الصنعاني، والذي يظهر عموم أخذ الجزية من كل كافر لعموم حديث بريدة، وأما الآية فأفادت أخذ الجزية من أهل الكتاب ولم تتعرض لأخذها من غيره ولا لعدم أخذها، والحديث بين أخذها من غيره، وحمل عدوك على أهل الكتاب في غاية البعد. وإن قال ابن كثير في الإرشاد إن آية الجزية إنما نزلت بعد انقضاء حرب المشركين وعبدة الأوثان، ولم يبق بعد نزولها إلا أهل الكتاب، قاله تقوية لمذهب إمامه الشافعي، ولا يخفى بطلان دعواه، لأنه لم يبق بعد نزول آية الجزية إلا أهل الكتاب، بل بقي عباد النيران من أهل فارس وغيرهم، وعباد الأصنام من أهل الهند. وأما عدم أخذها من العرب فلأنها لم تشرع إلا بعد الفتح، يعني بعد فتح مكة، والعرب كانوا قد دخلوا في الإسلام، فإنها لم تشرع إلا بعد الفتح، وقد دخل العرب في الإسلام ولم يبق منهم محارب، فلم يبق فيهم بعد الفتح من يسبى ولا من تضرب عليه الجزية، بل من خرج بعد ذلك عن الإسلام منهم فليس إلا السيف أو الإسلام، لأن هؤلاء مرتدون وليسوا كفارا يعني ابتداء، ولذلك لا يؤخذ منهم الجزية. أيوة كانت بعد الفتح مباشرة، لكن نحن نعرف أنه في السنة التاسعة من الهجرة ذلك العام الذي سمي بعام الوفود هو الذي سلم فيه العرب والذي أسلم فيه العرب وبعثوا بوفودهم يخبرون بإسلامهم. وبعد ذلك نزلت آية الجزية بعد حنين. نعم تبوك لا كان قتالا لأهل الكتاب، الروم كان قتالا لأهل الكتاب، ومن حالفهم كان من أهل الكتاب، من حالفهم كالغساسنة كانوا من أهل الكتاب، والمناذرة كانوا من المجوس يعني يرون رأي المجوس، كما ذلك الحكم في أهل الردة. وقد سبى النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك من العرب بن المصطلق وهوازن. وهل حديث الاستبراء إلا في سبايا أوطاس؟ يعني كأنه يريد أن يقول إن النبي غزا أوطاس أو غزوة أوطاس وكانت في حنين. واستمر هذا الحكم بعد عصره صلى الله عليه وسلم، ففتحت الصحابة رضي الله عنهم بلاد فارس والروم وفي رعاياهم العرب خصوصا الشام والعراق، ولم يبحثوا عن عربي عن عجمي، ولم يبحثوا عن عربي من عجمي. هكذا عندكم يبحثوا عن عربي من عجمي، بل عمموا حكم النبي، العمموا حكم النبي صلى الله عليه وسلم، بل عمموا حكم السبي والجزية، بل عمموا حكم السبي والجزية على جميع من استولوا عليه. وبهذا يعرف أن حديث بريدة كان بعد نزول فرض الجزية، وفرضها كان بعد فتح مكة، فكان فرضها في السنة الثانية عند نزول براءة. السنة الثانية يعني بعد الفتح. وسورة براءة نزلت متى؟ في السنة التاسعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بها علي رضي الله تعالى عنه يبلغها الناس، بعد أن أرسل أبا بكر رضي الله تعالى عنه يحج بالناس في تلك السنة. واضح؟ ثانيا بعد الفتح، نعم، عند نزول سورة براءة. ولما ولذا نهى فيه عن النزلة، ولم ينزل النهي عنها إلا بعد أحد، يعني في حديث نهى في حديث بريدة عن المثلى، فدل ذلك على أن حديث بريدة كان قبل إيش؟ قبل سورة براءة، قبل الفتح وبعد الفتح، يعني حكمه ابتداء وقبل الجزية. ها؟ قال ولذا نهى عن فيه عن المثلى، ولم ينزل النهي عنها إلا بعد أحد. النهي عن المثلى إنما نزل بعد أحد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مثل الكفار بعمه حمزة وبغيره من المسلمين، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم أنه إن مكنه الله من المشركين ليمثلن في 70 منهم، فأنزل الله قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. قال وإلى هذا المعنى جنح ابن القيم في الهدي، ولا يخفى قوته، يعني لا يخفى قوة هذا القول، وهو أنه لا تعارض بين الآية والحديث، فإن الآية ذكرت أنواعا والحديث ذكر عموما، وأفراد العموم الذين ذكروا في الآية داخلون في الحديث. ها؟ لا قلنا لا يجوز لأن النبي نهى عن المثلى. قال إن عاقبتم فعاقبوا بمثلي، هذا في أول الأمر. ثم نهى عن المثلى فقال النبي ولا تمثلوا، وإن مثل الكفار فإنهم إنما يفعلون ذلك عن جهل وعند، أما المسلمون فليسوا بحاجة إلى التمثيل. قال المسألة الثالثة، قال تضمن الحديث النهي عن إجابة العدو إلى أن يجعل لهم الأمير ذمة الله وذمة رسوله، بل يجعل لهم ذمة، وقد علله بأن الأمير ومن معه إذا أخفروا ذمتهم أي نقضوا عهدهم فهم أهون عند الله من أن يخفروا ذمته سبحانه وتعالى. وإن كان نقض الذمة محرما مطلقا، ها؟ قيل وهذا النهي للتنزيه لا للتحريم، لأن الأصل أن الإمام إذا أعطى ذمته فهي من ذمة الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يعطي شيئا من عنده يخالف فيه ما أمر الله ويخالف فيه ما نهى الله عنه، لكن هو من باب تعظيم حق الله يقول لا أنزلكم على ذمتي ولا أنزلكم على إيه؟ على ذمة الله. ولكن الأصل فيه التحريم، ودعوى الإجماع على أنه للتنزيه لا تتم. قال وكذلك تضمن النهي عن إنزالهم على حكم الله، وعلله بأنه لا يدرى أيصيب بهم حكم الله أم لا، فلا ينزلهم على شيء لا يدري أيقع أم لا، بل ينزلهم على حكمه، وهو دليل على أن الحق في مسائل الاجتهاد مع واحد وليس مع كل مجتهد مصيبا للحق.
حكم عليهم سعد رضي الله عنه رد الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا لحق كم تكون،
إيه لأن الله أعلمه، لكن ليس هذا الأمر يتم لكل من ينزلهم على حكم أن يكون مثل حكم سعد، أمر سعد لأن الشرع ولأن الوحي تدخل وأخبر أن هذا هو حكم الله، قال لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. قال وقد أقمنا أدلة حفية، وقد أقمنا أدلة أدلة حقية هذا القول، وقد أقمنا أدلة حقية هذا القول، نعم
في محل آخر
إلا هو أي قول؟ ما القول الذي أقام أدلة حقيته؟ آية محمد ناصر، ما هو القول الذي أقام حقية أدلته؟ آية عمر،
لا
هو قال لنا هنا مسألة أصولية، وهي أن المجتهدين إذا اختلفوا في الاجتهاد فالحكم الحق مع واحد منهم، وليس كما يقول علماء الأصول إن كل مجتهد مصيب، وإنما الحق يكون مع واحد، وكون الحق مع واحد لا يعني أن الآخرين يأثمون، بل إن الناس إما يعني المجتهدين إما أن ينالوا أجرين أو أجر، فمن كان الحق معه فله أجران، أجر لاجتهاده وأجر لإصابته الحق، وأما من أخطأ فله أجر واحد لاجتهاده، لكن هذا الكلام ينبغي أن يقال في المسائل التي لا صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب الاستعانة بكتم الأمر حتى يحقق الإنسان غايته، كما أن فيه التورية، والتورية ليست كذبا حتى لا يقال إنه كان يكذب، وإنما كان يعني يذكر شيئا هذا الشيء ربما يظنه الناس، يعني يظن الناس أن مراده غيره، والنبي يريد ذلك، يريد المعنى البعيد والناس يدركون المعنى القريب. فلذلك جاء في الأثر إن في المعاريض لمندوحة عن إيه؟ عن الكذب. وهكذا كان النبي يعرض، يقول مثلا نريد كذا، نريد بني فلان، وهو ينسبهم إلى جدهم الأعلى، ويظن الناس أن بني فلان هم الذين انتسبوا إلى الجد الأدنى، وهو في هذه الحال يخبر بحق، لكنه لا يخطر على باله، على بال الناس لبعده. هذا معنى التورية. قال وعن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها. قال متفق عليه. الحديث أخرجه الشيخان. قال وعن كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى، قال بفتح الواو وتشديد الراء، أي سترها بغيرها. متفق عليه. وقد جاء الاستثناء في ذلك بلفظ إلا في غزوة تبوك، فإنه أظهر لهم مرادا، وذلك لشدة الغزوة، حتى إنها سميت بغزوة العسرة، وذلك لطول المسافة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يواجه عدوا عظيما وعدوا كبيرا، فأراد أن يستعد لذلك استعدادا تاما، ولا يأخذ المسلمين على غرة، حتى يستعد المسلمون لتلك الرحلة الاستعداد التام. فلأجل ذلك أفصح لهم عنها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما كتم على الناس أكثر ما كتم عند فتح مكة، لما أراد أن يفتح مكة كتم على الناس، وكتم أمر الغزوة، حتى إنه لما حدث أن حاطب ابن بلتعة لما أدرك أن النبي يريد أهل مكة وكتب إليهم الكتاب المشهور وأرسل إليهم مع الضعينة، أعلمه الله عن ذلك، فأرسل وأخذ الضعينة وأخذ منها الكتاب، وكل ذلك إنما كان الغرض منه أن إيش؟ أن يكتم الأمر عن أهل مكة. قال وقد جاء الاستثناء في ذلك بلفظه إلا في غزوة تبوك، فإنه أظهر لهم مراده. قال وأخرجه أبو داود وزاد فيه ويقول الحرب خدعة، يعني كان يوري ويقول الحرب خدعة. وكانت توريته أنه إذا أراد قصد جهة سأل عن طريق جهة أخرى، سأل عن طريق جهة أخرى، وإيهاما سأل عن طريق جهة أخرى إيهاما أنه يريدها، وإنما يفعل ذلك لأنه أتم فيما يريد من إصابة العدو وإتيانهم على غفلة من غير تأهيلهم أو من غير تأهبهم له. وهذا من الأدلة التي ذهب إليها العلماء، والتي قالوا واستدلوا بها على أنه لا يجب الدعوة، وإنما يمكن إخراج ذلك على الرأي الراجح، وهو أنه لا يجب لأنهم قد طلب أو قد بلغوا وقد دعوا من قبل. قال وإتيانهم على غفلة من غير تأهبهم له، وفيه دليل على جواز مثل هذا، وقد قال صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. ثم قال: وعن معقل بن النعمان ابن مقرن رضي الله تعالى عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. قال: وينزل النصر. قال: رواه أحمد والثلاثة وصححه الحاكم وأصله في البخاري. قال: وعن معقل بن النعمان بن مقرن. وقد مر معنا اسم معقل هذا، هل تذكرون أين مر معنا اسم معقل هذا؟ يا محمد شريف، وانت محمد شريف، انت محمد باللغة، ها اسمك؟ ما مر معنا هذا ولا نسيت؟ يا عمر، معقل بن مقرن، معقل بن النعمان بن مقرن، ما مر معنا في باب علوم الحديث في رواية الإخوة أو معرفة الإخوة، وأن معقل بن سنان، معقل بن مقرن أبناء النعمان بن مقرن، قال: سبعة إخوة ذكرهم، ثم استدرك الأمير أو الحافظ العراقي على ابن الصلاح وقال إنهم عشرة أو إنهم أربعة عشر، ها؟ فكان من هؤلاء معقل ابن النعمان ابن مقرن. قال: بضم الميم في مقرن وفتح القاف وتشديد الراء فنون. ولم يذكر ابن الأثير معقل ابن مقرن في الصحابة، وإنما ذكر النعمان ابن مقرن وعزى هذا الحديث إليه. وكذلك البخاري وأبو داود والترمذي وأخرجوه عن النعمان بن مقرن، يعني عن أبيه. فينظر، فما أظن لفظ معقل إلا سبق قلم، هكذا يقول الشارح. والشارح وقع له أنه قال هو معقل بن النعمان ابن مقرن المزني، ولا يخفى أن النعمان بن مقرن فإن كان له أخ فهو معقل ابن مقرن، ها؟ لا أن النعمان لا ابن النعمان.